أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم القيامة. نحن ذكرنا هذه المسألة بس ما شعراهم أن الاختلاف في الفسخ قول أنه إلى تصور هذه ذكرناه هذه المسألة. الصورة الأولى أنه اختلفا بأصل الفسخ وادعى المشتري الفسخ، فبيقول أنه واضح أنه يثبت له الفسخ، لكن الشهيد ماذا قال؟ قال بأن نفس دعواه هو عبارة عن فسخ. ليش؟ لأنه من ملك، لقالة من ملك شيئا ملك الإقرار به، فبالتالي نفس دعواه لذلك هو عبارة عن فسخ فعلا. واستدل عليه بالرواية وبين الشيخ الأنصاري أنه مش كثير أبلى فيها، لازم لابد له من الفسخ. طيب لو انتهى وقت الخيار، انتهى وقت الخيار وأيضا ادعى الفسخ، هون يحتاج إلى بينة. بصير شو؟ بصير الأصل مع البائع لا مع المشتري، فبالتالي ينبغي للمشتري أن يأتي ببينة. ثم بيقول هو هون أنه هل إذا سقط حقه بالفسخ، هل يسقط أيضا حقه بمطالبة الأرش أو لا؟ حتى ما نروحش على الحقين كليهما. فهون بنقول بعضهم قال ماذا؟ بأنه لا يسقط الأرش حتى لو سقط الخيار. ربما نقول بأن الأرش ماذا لا يسقط حتى ما يفوت على الخيار الحقين معا، لكن بعضهم قال لا، أنه إذا سقط أن الأرش إنما هو متقوم بالرد إذا وما تعذر الرد، لكن مع ثبوت أصل الخيار، إذا انتفى الخيار بعد ينتفي الرد معه. المسألة الثانية بهذه المسألة لو اختلفا في تأخر الفسخ عن وقت، عن أول الوقت، كيف يعني تأخر عن أول الوقت مع القول بالفورية؟ يعني أنه يدعي أن المشتري يدعي أن أنا فسخت من أول علمي بزمن الفسخ، ليش والتزمت بالفورية ما خلص الفورية عليكم السلام. بينما البائع ماذا قال؟ قال لا، أنه لا تأخر عن مقدار الفورية. وبالتالي فهل نقدم قول البائع أو يقدم قول المشتري؟ بقول هو هون وجهان، كل وجه له يعني له، لأنه ما في لنا دليل نتمسك بماذا؟ بالاستصحاب أو بالأصل. فبالتالي ما وقف يعني ما في كل واحد له وجه. فبدنا نرجع نحن للقرائن الأخرى أو لمسائل تانية. طيب بيقول أنه لو كان هذا، لو كان شو منشأ النزاع هو ماذا بين البائع والمشتري، هو أنه فسخ مباشرة أو لم يفسخ مباشرة بعد علمه بالعيب، يعني خالف الفورية أو لم يخالفها. أما فيما إذا فرضنا أنه لا، هن متفقين على وقت الفسخ، لكن ماذا ما كان في النزاع، كان في ماذا؟ في نفس وقت العقد. ما بيعرف أن وقت العقد متى حصل حتى نقول بأنه متى يحصل الفسخ، وهل الفسخ حصل مباشرة بعد علمه وفورا أو لم يتحقق الفورية. فهنا ماذا بيقول؟ أنه فينا يمكن أن يقال بماذا؟ بأنه نصحح، نحن نستصحب العقد وتأخر العقد لحتى نصحح شو؟ نصحح أن الفسخ وقع في المدة المتاحة له. لكن بقول أنه هذا الكلام الاستصحاب، تأخر العقد هو عبارة عن ماذا؟ راجع في الواقع إلى حقيقته، هي أصالة عدم تقدمه على الزمان المشكوك. وأصالة عدم تقدمه على الزمان المشكوك ماذا يعني؟ يعني لا يثبت، هي الأصالة اللي أنا عم بستصحبها في الواقع. أصل عم بستصحبه أنا هو عدم تقدم العقد، يعني عدم تقدم العقد على زمن المشكوك، وبالتالي زمن المشكوك فيه وقع العقد، هيك أنا عم ثبت. فإذا هذا الاستصحاب عدم وقوع العقد في أصل عدم تقدم العقد إلى الزمان المشكوك، هذا بالواقع أصل مثبت لا يثبت لي ماذا لما نحن في صدده، اللي هو شو؟ أن العقد وقع في زمان الفسخ، وقع في أول زمان العقد، في الزمان الذي يمكن أن يقع فيه. يعني وبالتالي الاستصحاب اللي عم بعمله أنا بالواقع لا يثبت لي أمرا لازما له إلا بناء على ثبوت الأصل المثبت. فلذا بقول الشيخ الأنصاري أيضا كذلك هذا مما لا يمكن تحققه في المقام، مثل الاختلاف اللي حكوا فيه الفقهاء بموضوع الزواج الطلاق والرجوع. فإذا دعا الزوج الرجوع في مدة العدة في العدة، وادعت الزوجة أن لا الرجوع حصل في بعد العدة، مع اتفاقهم على زمان الرجوع، لكن مختلفين وين؟ أنه أنت حصل الطلاق حتى يحصل شو الرجوع يكون في زمن يحق له أو لا يحق له. هونيك شو قالوا؟ قالوا أنه أصالة تأخر انقضاء العدة هيد اللي بتكون بتفيد مين؟ بتفيد الزوج، لأنه يدعي أنه عاد في مدة العدة. يعني هيد أصالة عدم انقضاء العدة ترجع في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى أصالة بقاء العقد. يعني حقيقتها هي استصحاب تأخر الطلاق يعني وبقاء العقد لمدة أطول. طيب وبالتالي عدم تقدمها على الزمن المشكوك، شايف؟ يعني هي متأخرة، فبالتالي ما تكون متقدمة على الزمن المشكوك فيه شو وقوع الطلاق فيه، حتى نصحح نحن الرجوع فيه، حتى نصحح الرجوع أنه وقع في مدة في العدة. فإذا نجي نثبت نحن أنه هذا أن الرجوع حصل في هذه المدة المشكوكة، هذا بيكون تمسكا بأصالة تأخر الحصول العدة، يعني تأخر مدة العدة، يعني تأخر طلاق، وبالتالي تأخر العدة إلى الوقت المشكوك. هذا لا يمكن لنا أن نثبته بذلك إلا بناء على الأصل المثبت. ليش؟ لأنه أنا عم بستصحب شو؟ عم بستصحب عدم حصول أصالة عدم تقدم العدة على زمن المشكوك، هل عم استصحبه؟ فهذا لا يثبت لماذا أنما الرجوع الذي حصل وقع في زمن العدة، حتى نثبت الرجوع ونصححه. فعشان هيك هونيك قالوا بأنه هذا من الأصل المثبت، لا يمكن لنا أن نلتزم بذلك. عشان هيك عم بشبه الشيخ الأنصاري هذه المسألة بتلك التي هي موضع، هذا مش موضوع وفاق، لكن عم يعملهم من باب واحد، أنه حصل اتفاق على زمن الرجوع أو زمن الفسخ، لكن اختلفنا بماذا؟ بزمن وقوع الطلاق أو زمن وقوع العقد بالنسبة له. فاتنيناتهم من باب واحد. إذا بيستصحب هيدي وثبت من خلالها أن هذا وقع في الزمن المشكوك، هذا بالواقع أصل مثبت، لا يمكننا إثبات ذلك. والمسألة الثالثة بموضوع الاختلاف في الفسخ هو ماذا؟ لو ادعى البائع المشتري عفوا ادعى أنه جاهل بماذا؟ بأنه له الحق في الفسخ أو له أو يمكنه أن يفسخ، فهون يقول أنه هذا لا يسمع منه إلا إذا كان شو ما يمكن، يعني مثلا هو جديد عهد أو في منطقة لا يمكن أن يعلم، في جهل مطبق بالأحكام الشرعية، فممكن نقبل منه. أما نجي ندعي مجرد دعواه هذا الأمر لا يثبت ذلك. في رواية أنه إذا كان في مكان، مثل الرواية المروية عن النبي حينما أتاه شخص أو جيء بشخص شرب الخمر، فقال له النبي إذا كان قد سمع بهذه الآية، لأنه من الأعراب يعني كان خارج المدينة، إذا كان من المدينة جلدوه بسرعة، إذا كان خارج المدينة فاسألوه عنه سمع بهذه الآية والله ما سمعش فيها، إذا ما سمع فيها فخلص شو اسمه خلف نبه عليها، إذا سمع فيها ف شو اسمه اللي مثل مرة كنا بالحج قديما وعم نصلي مش عارف شو كذا، إجا هذا المطوع كانوا كثير شديدين ب شو اسمه، إجا قال لي ليش مش عم تصلي جماعة؟ قلت له والله أنا عم صليت. قال لي لا إن صلاتك باطلة وقت الجماعة ولازم تصلي. قلت له والله ما بعرف أنا، يا ريت بتعلمني علمني صلي. قال لي لازم يا حبيبي يا عزيزي الحاج لازم تعمل كذا وهيك. قلت له والله بأمره خلص المرة الجاية نعملها. فمن باب شو من باب تعلم يعني، قل له بعرف مش علمني يا أخي. جزاك الله جيد. خلينا نراهم نبلش بماهية. وأما الثالث ففيه مسائل. الأولى لو اختلفا في الفسخ، فإن كان الخيار باقيا فله إنشاؤه طبيعي. وفي الدروس أنه يمكن جعل إقراره إنشاء، نفس إقراره بأن له الخيار، هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن فسخ. ولعله لما اشتهر من أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، كما لو ادعى الزوج الطلاق. واضح أنه ليش؟ أن الزوج له الطلاق والطلاق بيده، فإذا ادعى الطلاق يعني عبارة عن أمر تحقق. إلا أن نقول لأن بعضنا هكذا بأن الطلاق صح بيد الرجل، لكن له حق يعني يتعلق بحق مالي وحق تاني على الزوجة. فأنا إذا ادعيت الطلاق ووقوع الطلاق وما عندي دليل، مثل ما بعض شو اسمه بيعمل اسم برجعش حق المرأة أو ما بيعطيها حق أو بيعطيهاش حق النفقة والمسائل هيدي، فهون ما فينا نقول بأن الطلاق ماذا تحقق. وليش؟ لأنه في عندي حق للطرف المقابل، هذا الطرف المقابل يجعلني ماذا أحجم في بعض الموارد عن تصديق بهذا الأمر. ويدل عليه بعض الأخبار الواردة في من أخبر بعتق مملوكه ثم جاء العبد يدعي نفقة على الأيتام الرجل وأنه رق لهم. قلنا نحن أن الرواية الواردة في المقام هي في بيع، أنه قال بعته، هذه قصة عمه كذا عبد الله الكاهن اللي عمه بيروح بيهرب عبده بيروح بيشوفه بكذا بالبس يرجع بيقول له شو عمل بالعبد؟ قال له بعته. بعد فترة بيرجع العبد لعندهم بيقول أنه لا أنا بعد رق لإلهم وبدي النفقة. فالإمام شو بيقول؟ صدق عمك وكذبه، يعني كذب العبد. فليش؟ لأنه في تقرير وفي إقرار من قبل المالك ببيعه بخروجه عن ملكه. هلا إذا كان خروجه عن الملك بالمعنى العتق واضح جدا بتصير بأيد هذا الكلام اللي عم يحكي الشيخ في المقام. أما إذا قلنا بأنه حصل بيع فربما يقال ماذا؟ بأنه لا، في أمرين يعني. ليش؟ أنه هذا يدعي بالعكس، صار هذا العبد يدعي كونه رق لهؤلاء، كونه مالا لهؤلاء الأيتام. فالنفقة سهلة بس مالية هذا الرق مهمة، فربما تنقلب المسألة بشكل مختلف. هلا إذا صورناها أنه عتق واضح جدا بتصير. مثلاً لا في نفقة أثناء العدة يعني، بين هونيك فش عدة خلص هونيك انتهى مجرد ما يعتقوا.
مجرد إنه لا يسمع كلامه لأنه في نفقة
ممكن يعني، ممكن بده شوية تأمل حتى تقدر تفرق بيناتهم. وإن كان بعد انقضاء، هذا إذا كان شو في زمن الخيار له الخيار وكان باقيا خيار. أما إذا كان بعد انقضاء الخيار زمن الخيار، كما لو تلف العين هون وادعى المشتري ماذا؟ الفسخ. ف فهنا يحتاج إلى بينة. افتقر مدعيه إلى البينة، لماذا؟ لأنه بالواقع هو الذي يدعي خلاف الأصل، ومع عدمها حلف الآخر يعني البائع على عد نفي علمه بالفسخ. قلنا نحن لأن مورد اليمين هو مش الواقع، نفي العلم مش نفي الواقع، إن ادعى عليه علمه بفسخه. ثم إذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشتري المدعي للفسخ الأرش؟ إذا راح للفسخ والرد هل يثبت له الأرش لئلا يخرج من الحقين أم لا؟ لإقراره بالفسخ، ما هو أقر بالفسخ يعني ماذا؟ أقر بأنه ليس له حق الأرش. فهل نلتزم بهذا أو نلتزم بتلك؟ يقول هنا في وجهان. وزاد في الدروس، جعل الدروس شيء آخر، وهو ماذا؟ أنه يأخذ أقل الأمرين، بين الأرش من الأرش وما زاد عن القيمة من الثمن إن اتفق. إذا اتفق أنه شو؟ لأنه في زيادة، يعني بالواقع الأرش هو عبارة مثل ما بيناها المرة الماضية، الأرش هو عبارة عن التفاوت ما بين الصحيح والمعيب. طيب هون الثمن والقيمة، الثمن هي الثمن اللي دفعه المشتري، والقيمة هي القيمة الواقعية. فبالواقع أنا بالتفاوت ما بين الثمن والقيمة والتفاوت ما بين الأرش، يعني هودي إذا كان في اختلاف بيناتهم نأخذ ماذا؟ نأخذ أقل الأمرين. إذا اتفق أنه في اختلاف بيناتهم، بس غالبا شو بيكون؟ بيكون في توافق بيناتهم، لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة، فيقع التقاص في القيمة، أنه بتقاصه بالقيمة فمعش بيبقى له إلا ماذا؟ إلا الأرش، ويبقى قدر الأرش مستحقا أو مستحقا على التقديرين. غاية الأمر أنه ماذا؟ أنه ربما تكون مقدار الأرش التقاص اللي راح هو نفسه مقدار الأرش، فبقوم بالواقع ما أخذ إلا الأرش، أو إذا كان أخذ القيمة والتفاوت بيكون الواقع الأرش هو عينه صار، ماش بفرق بيناتهم. الثانية، لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناء على الفورية، يعني هذا كله بناء على أن الخيار العيب على الفور، ففي تقديم مدعي التأخر لأصالة بقاء العقد وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان، أو مدعي عدمه اللي هو مفترض المشتري لأصالة صحة الفسخ، ها وجهان وتوقف فيهم ما ببينش، يعني لكل وجه ماذا دليله؟ دليل الأصل ودليل الاستصحاب. طيب ولو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد مع الاتفاق على زمان الفسخ، ما عنده مشكلة بزمان الفسخ، لكن زمان وقوع العقد، يعني هل وقع الفسخ في مدة يحق للمشتري أن يفسخ فيها أو لا؟ هيك بتصير هيك بالفسخ. ففي الحكم بتأخر العقد، يعني مش اليوم الأول، هو أمتى حصل الفسخ؟ حصل الفسخ في اليوم الخامس مثلا، لكن ادعى بعض ماذا؟ أن العقد حصل باليوم الأول، بينما المشتري ماذا قال؟ قال لا، هو حصل باليوم الثالث، أنا فسخت باليوم الخامس. ها؟ فهون شو؟ هون لي الحق أن أفسخ، ذاك قال له لا، ليس لك الحق بالفسخ لأنه الفورية ارتفعت. نعم، وجه يمكن أن يقال يعني بتأخر الحكم بتأخر الفسخ لتصحيح العقد، ولكن يضعف هذا الوجه بماذا؟ بأن أصالة تأخر العقد، يعني تأخر العقد إلى اليوم الرابع أو الثالث مثل ما ذكرنا، هذا بالواقع الراجع حقيقة إلى أصالة عدم تقدمه على الزمان المشكوك، يعني هذا غير متقدم، هذا العقد غير متقدم على الزمان المشكوك، يعني بالواقع ماذا؟ بالواقع هو قريب من الزمان المشكوك وهو عين الزمان المشكوك. إلى أصالة عدم تقدم على الزمان مشكوك وقوعه فيه لا يثبت وقوع الفسخ في أول الزمان. ليش؟ لأنه أنا بالواقع هنا كل اللي عم ثبته أن العقد هل هو متقدم أو متأخر، وأما أن نجي ثبت أن الفسخ تحقق فيه فهذا لازم له ولازم لكنه غير بين بناء على كونه أصلا مثبتا. وهذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة وادعت هي تأخره عنها، فأيضا كذلك صح الأصالة مع الزوج أنه ماذا؟ أنه الطلاق حصل متأخرا، لكن ما يعني وبالتالي العدة لازالت باقية، لكن هذا ماذا لا يعني أن رجوعه كان في العدة لأنه أصلا مثبت. الثالثة لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته بناء على فورية على شرطية الفور، سمع قوله إن احتمل في حقه الجهل للأصل، وقد يفصل بين الجهل بالخيار فلا يعذر إلا إذا نشأ في بلد لا يعرفون الأحكام، ولا يعرفون الأحكام يعني الواقع محتمل أن يكون ماذا جاهلا بهذا الحكم دعواه، والجهل بالفورية فيعذر مطلقا لأنه مما لا يخفى على العامة، مما يخفى عفوا مما يخفى على العامة، أن هناك أحكامك مسائل تخفى على الناس، أي واحد يدعي أنه أنا ما بعرف المسألة التصح منها. طيب القول في ماهية العيب، هذا العيب الذي ينبغي أو يمكن لصاحب السلعة المعيبة أن يفسخ، يعني المشتري أن يفسخ بها، ما معناها؟ هون اختلف مش اختلفوا بالواقع في ضوابط معينة، هالضوابط علينا أن نتقنها ونحرزها ونبينها حتى نقول نحن أن هذه السلعة هي معيبة أو لا. عرفوا العيب في اللغة بماذا؟ بأنه العوار، وبأنه ماذا؟ أو العوار عرفوا بالعيب، وعرف العيب ماذا؟ النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه وبين الكمال، هذا النقص عن المرتبة المتوسطة. وشو الكمال؟ الكمال هو عبارة عن ماذا؟ الصحة هي ما تقتضيه أصل الماهية، يعني هذه الماهية هذه المسألة أي مسألة من المسائل ضمن أفراده هي تقتضيه الحالة الطبيعية. يعني مثلا هلا بيعطي بعض شوي الأمثلة نماذج مثل الحيوان مثلا العبد بما يعم الإنسان، يعني العبد الأصل فيه الماهية الطبيعية اللي له شيء أن يكون مبصرا، فإذا كان أعمى أو كان أعور أو كان عنده خلاف هيدي الماهية الطبيعية والعادية الموجودة عند أغلب الأفراد مثل ما رح يبينها هو، فهذا بصير عيب. لكن كونه فاقدا لماذا؟ لا يعرف الكتابة، لا يعرف الكتابة، هذه مش لا تعتبر عيب. نعم نقص كمال، هو نقص كمال. فإذا افترضنا أنه اشترط على أن يتحقق فيه هذا الشرط بصير خيار، مش خيار العيب، خيار شرط، يعني خيار خلاف الوصف. أما أن نقول نحن أنه كونه فاقد لملكة الكتابة أو العلم أو بعض الحرف هذه ليست لا تعتبر عيبا، نعم وجودها فيه كمالا يعتبر كمالا. فلذا هو أن هذا الكلام ليس يعني حقيقة الشيء ما تقتضيه ماذا ماهية نفس هذه المسألة لو خليت وطبعها، ببين هيك. ثم يقول بأن بعض الفقهاء الذين قالوا بأن عرفوا العيب في كثير من كلمات الفقهاء بماذا؟ بأنه الخروج عن المجرى الطبيعي، مرادهم بالخروج عن المجرى الطبيعي هو شو؟ هو أنه هذه الحالة الطبيعية التي تقتضيها أكثر الأفراد، مش تقتضيها ماذا؟ التي تقتضيها أكثر الأفراد بلحاظ هذه الصفة، مثل ما بينا مسألة وجود اسمه، لأنه ربما يشكل بأنه لو كان الأكثر والأغلب لكان استدلال على الأغلب واشتراط اشتراط أن يكون هذه الصفة موجودة متحققة فيه نتيجة الأغلب، فهذا عبارة عن ماذا؟ لأنه مش كلية، عبارة عن تمسك بالجزئي لإثبات أيضا مسألة جزئية ما بالمنطق ما بتفيدني هيدا مسألة. ليش؟ لأنه تتبع النتيجة تدفع أخس المقدمات، فدائما بدنا نحن يكون بإحدى المقدمات كلية حتى لي تعطينا نتيجة نتيجة ولو نتيجة جزئية بس نتيجة قطعية بدها تعطيني مش نتيجة. فبقول أنه هذا لا يمكن. عشان هيك نحن بدنا نفهم من كلمات الفقهاء الذين قالوا عرفوا العيب بأنه الخروج عن المجرى الطبيعي، لأن نحن المراد به ماذا؟ أنه خرج عن المجرى الطبيعي الذي هو موجود عند أغلب الأفراد، والكثرة الفردية هي هذه اللي تعطيك الحالة الطبيعية الموجودة بالمقام. وجايب كل الكلام، جايب شواهد على إثبات هذه الفكرة، هذه فكرة أنه أن في عندي أنا حد طبيعي، نقصان عن هذا الحد الطبيعي هو عيب، وفقد لصفة كمالية ربما تكون موجودة أكثر من الحد الطبيعي لا تعتبر عيبا، وإن كانت تعتبر ماذا؟ نقص فقد كمال لا نقصا فيه. برجع ببين الكلام المذكور في موضوع الأمة، هل الأمة مثلا كون ثيب هل هي تعتبر نقص عيب؟ نعم هي نقص، لكنها عيب بيقول أنه مفترض يكون أغلب الأفراد الإماء، يعني الإماء مش 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 أبكار، فبما أنه أكثر الإماء مش أبكار فأيضا فقد البكارة فيها ليست لا تعتبر عيبا، ليست أحسن ليس عيبا، نعم هو نقص كمال فيها. وهكذا بالنسبة إلى شو يعني دائما يجيبوا أمثلة حساسة لا إيش العمل هيدي كون الغلف، الغلف بالنسبة للكافر جبنا من الخارج عبد وكذا، إذا كان كبير هلا بما أنه هونيك ما حداش بيطهر فيهم وإذا ما نجم طهره هلأ ويجب تطهيره، إذا ما نجم شو اسمه معرض في معرض الخطر أكثر من شو اسمه من هو بصغير، فلذا ممكن يؤدي إلى يموت فيها أو يطير شأك زيادة منه مثلا أو شيء. فقول أنه هيدي إذا كان من الخارج أو إذا كان كبير بالي يعني شو اسمه يعتبر عيب، أما إذا كان صغير لا يعتبر عيب. يعني فبالواقع هي هيدي تطبيق للقاعدة اللي عم بحطه، وهي هيدي الأساس. الأساس ما هو؟ هو عندي أنا حد طبيعي أخذته أنا من كثرة الأفراد، نزول عن هذا الحد هو عبارة عن عيب، وفقدان ما هو أعلى من ذلك هو فقدان كمان لا يعتبر عيبا. هيدي الأفراد بدوي يذكرها. القول في ماهية العيب وذكر بعض أفراده. اعلم أن حكم الرد والأرش معلق في الروايات على مفهوم العيب والعوار. أما العوار ففي الصحاح أنه العيب، وأما العيب فالظاهر من اللغة والعرف، نحن رجعش للعوار لأن بعض التعريف اللغوية بيعرفوا تعريفات دورية، يعني قال لك هذه المسألة هي كذا، بنسمع بيقول هو هي هذيك المسألة الأولى، هلا ما بكون إما ناسي أو مش ملتفت أو إنه هلا بيجي شوية بيان، بس يعني عادة ما بيلتفتوش لها لغويين بيلتفتوش لها أو لا بنصلى هونيك بيقول له هو واضح أن خلا هذه واضحة كذا فبينشأ عليها. وأما العيب فالظاهر من اللغة والعرف أنه النقص، أن العيب النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه وبين الكمال. فالصحة ما يقتضيه أصل الماهية المشتركة بين أفراد الشيء لو خلي وطبعه، والعيب والكمال يلحقان له لأمر خارج عنه، خارج عن طبعه، خارج عن ماهيته حقيقته. ثم مقتضى الشيء، مقتضى حقيقة الشيء قد يعلم من الخارج، كمقتضى حقيقة الحيوان الإنسي وغيره. فإنه يعلم أن العمى عيب، يعلم أن العمى عيب، ومعرفة الكتابة في العبد والطبخ في الأمة كمال فيهما. وقد يستكشف ذلك بملاحظة أغلب الأفراد، يعني هذه سهلة أنك تستكشفها أن هذا نقص وهذا كمال، فشمنا. فإن وجود صفة في أغلب، بس كيف بدي يعني حققها أن أغلب الأفراد هي تكون شاملة على هذه الصفة، وعدم كونها شاملة على الصفات الكمالية الثانية، عشان أنا بسمي هذه الصفات كمالية، هذه الصفات صفات تقتضيها الطبيعة. فإن وجود صفة في أغلب أفراد الشيء يكشف عن كونه مقتضى الماهية مشتركة بين أفراده، وكون التخلف عن في النادر لعارض، إنما هو كان لعارض، وكون لعارض التخلف لعارض هو هذا الصد العيب. وهذا وإن كان مضطردا في الواقع، إذ كثيرا ما يكون أغلب الأفراد متصفة بصفة لأمر عارضي أو لأمور مختلفة، إلا أن بناء العرف والعادة على استكشاف حال الحقيقة في أغلب الأفراد، إلا أن بناء العرف والعادة على استكشاف حال الحقيقة عن حال غالب الأفراد. تكشف عن هذا عن ماذا؟ هذه الاستكشاف الحقيقة بيستكشفها من حال أغلب الأفراد. ومن هنا استمرت العادة على حصول الظن بثبوت صفة لفرد من ملاحظة أغلب الأفراد. فإن وجود الشيء في أغلب الأفراد لا يمكن الاستدلال به على وجوده في فرد غيرها. ليش؟ لاستحالة، هيدا اللي قلنا نحن أنه الجزء والجزء، لاستحالة الاستدلال ولو ظنا بالجزء على الجزء، ما في يعني، إلا أن يستدل من حال الأغلب على حال القدر المشترك، ثم بيجي بألف أنا قضية منها كلية بيجي بطبقها أنا على مواردها، ثم يستدل من ذلك على حال الفرد المشكوك. يعني أكس يقول أن الأغلب أن يكون عندي الإنسان مبصر، فأنا شو بيجي بعباطي قاعدة هيك، يقول أنه كل عبد فلازم يكون مبصر، بيجي بشوف هذا أعمى، هون اختلفت المسألة صارت عايبة. إذا عرفت هذا حتى يعني هذا في دفع الإشكال بالواقع، وأنه التوجيه لتعريف العيب بماذا؟ بالنقص الذي هو في عام الأفراد لا في. إذا عرفت هذا تبين لك الوجه في تعريف العيب في كلمات كثير منهم. ماذا عرفوا العيب؟ بالخروج عن المجرى الطبيعي، طبيعي، والحال المجرى الطبيعي يعني أن يكون أحسن الذي تقتضيه أصل الماهية وأصل الأغلب، وهو ما يقتضي الخلقة الأصلية، تقتضيه الخلقة الأصلية. وأن المراد بالخلقة الأصلية شو هي؟ ما عليه أغلب الأفراد، مش أنه والله ما بخرجش عنه ده عن أفراد ذلك النوع. وأن ما خرج عن ذلك بالنقص فهو عيب، وما خرج عنه بالمزية فهو كمال. يعني من خرج على أمر الكمال الذي له الواقع هو، عفوا، ما خرج عن هذا الحد الطبيعي بزيادة هو كمال، وهذا المقيس هي العيب. فالضيعة، عم بيعطيهم مثال للضيعة، ضيعة يعني المزرعة، الضيعة المزرعة، المزرعة شو؟ أنه إذا كان الخراج اللائلة، هلا إذا جينا نحن شفنا كل الضياع في عليهم خراج، كلهم عليهم خراج، بس واحدة عليها خراج مثلا 30%، واحدة عليها 20%، الأغلب شو عليهم؟ عليهم 20%، فيعتبر هل عليها 30% يعتبر عيب فيها. ليش؟ لأنه وإن كان هذا الخراج هو أمر فارق زايد، لكن الأغلب أفراد الضياع في عليها خراج، عم يطبق الفكرة على الخراج هو، ودي طبقها حتى على الأمن كما ذكرنا بعد شوي. فالضيعة إذا روحلت من حيث الخراج، فما عليه أغلب الضياع من مقدار الخراج هو مقتضى طبيعتها، فزيادة الخراج على ذلك المقدار عيب، ونقصه عنه كمال. لو كان مثلا هو الخراج عليها قداش 15%، فهذا كمال إلى هذه الضيعة. وكذا كونها مورد العساكر، أنه لأنه بعض المواهب أحسنت، أنه بس يمرق فيها العسكر بدنا يأكلوا منها، هذه معنى فيها في هذا مرة أردت وثائق كان شو اسمه يأجروهم من هذه الأراضي الموجودين أكثر الأراضي مفتوحة عنها وهي للمسلمين فتؤجر أجار فالخراج هو عبارة عن أجار بحط بصيغة الأجار إلى أنه إذا مر عسكر المسلمين فعليكم إطعامهم إذا مر من هذا الطريق وكذا أنت بتطعموهم إذا كان الطريق عام يعني هونيك الرايح وكذا بدنا ياكلوا فكون فايدة شو بتقلل من يعني بتعتبر عائد فيها ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الأفراد التي يستدل بها على حال الحقيقة عرفا رجح الثاني لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الأفراد التي يستدل بها على حال الحقيقة أنه أنا عندي حالة طبيعية وأغلب الأفراد غير هذه ما مش مستند على هذه الحالة الطبيعية رجح الحكم الثاني وحكم للشيء بحقيقة ثانوية اعتبارية يعتبر الصحة والعيب والكمال بالنسبة إليها مثلا أعطيه بطبق على الضيعة لا يعد ثبوت الخراج على الضيعة عيبا مع أن حقيقتها لا تقتضي ذلك أصل الخراج هو أمر طارئ عليها لكن بما أنه أكثر الضياع عندهم هيك فإذا هذا أمر عادي وإنما هو شيء عرض أغلب الأفراد فصار مقتضى الحقيقة الثانوية فالعيب لا يحصل إلا بزيادة الخراج على مقتضى الأغلب طيب ولعل هذا هو الوجه في قول كثير منهم بل عدم الخلاف بينهم في أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء أحسن لأن الأغلب هي هيك من هذا القول وإن كان خلاف الأصل لكن هذا الأمر شو اسمه اللهم صل على محمد وآل محمد